بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الإسلام والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وهذا الحب يجعلنا نلتقي جميعا في الجنة إن شاء الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وينادي مناد من قبل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيقول: أين المتحابون فيا؟ وأين المتجالسون فيا؟ وأين المتزاورون فيا؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فالله أسأل أن يحشرني وإياكم جميعا تحت ظل عرش الله يوم القيامة، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. ولا ننسى إخواننا في غزة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدهم بمدد من عنده، وأن ينصرهم على اليهود والنصارى الغاصبين، وأن يتقبل قتلاهم في الشهداء، وأن يربط على قلوب ذويهم، وأن يمن عليهم بالصبر، اللهم آمين. معنا بإذن الله عز وجل حلقة جديدة في هذا اليوم، وهي بعنوان: ألفاظ تخالف الشرع في حياة المسلم. ألفاظ تخالف الشرع في حياة المسلم. بداية أقول لكم، عندما يتعلم الإنسان التوحيد يطمئن قلبه ويعلم يقينا بتعلمه لتوحيد الله عز وجل أن التوحيد سبب لمغفرة الذنوب، وسبب أيضا لتفريج كربات الدنيا والآخرة، والتوحيد هو أكبر سبب لمرضاة الله تعالى، وجزاء الموحد الجنة بإذن الله تعالى أيضا. ومن البشريات الجميلة أن صاحب التوحيد لا يخلد في النار إن دخلها لمعصية أو لذنب، فهو صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لا يخلد في النار أبدا. وهذا من فضل الله عز وجل على أهل التوحيد. لذلك من أراد سعادة الدنيا وسعادة الآخرة فعليه أن يتعلم توحيد الله عز وجل. عندها إذا سمع لفظا أو خطأ أو قصة من أحد من يخرجون على مواقع التواصل، يعرف أن هذا الرجل معتقده ويعرف منهجه ويعرف دينه. لأن الآن كثير من الناس ييسر له يعمل مقطع وينزله، وبعض الناس إذا إذا تكلم الرجل في كلام يوافق البعض تجد له مشاهدات كثيرة ومثل هذه الأشياء، وفي الأخير تجد كلام الرجل خطأ أصلا. لذلك درج على ألسنة بعض الناس ألفاظ خاطئة عن جهل أو عن غيره. بعض الناس إما أن يكون جاهل هذا الأمر أو يفعلها بدون قصد بنية صالحة. فهنا نقول مثل هذه الألفاظ عندما يتلفظ المسلم بلفظ سواء يعتقد ذلك أو لا يقصد هذا الأمر، هنا فيها حكم شرعي وهنا فيها حكم شرعي أيضا. لذلك هذه الألفاظ إما أن تكون ألفاظ شركية أو ألفاظ بدعية أو ألفاظ محرمة وصلت لبعض الناس من خلال قصة أو آية فهمت على غير معناها، أو من حديث لا أصل له أو ما شابه ذلك، أو قد تكون هذه الألفاظ والعادات موروثات من الآباء والأجداد أيضا فتعلمناها ونحن صغار، وللأسف كبر البعض منا وهو يتكلم بمثل هذه الكلمات ولا يعرف أنها قد توقعه في شرك أكبر أو توقعه في شرك أصغر أو توقعه في محرم أو توقعه في بدعة أو توقعه في معصية مخالفة لله عز وجل. وهذا ما نتعرض إليه اليوم بإذن الله عز وجل. ولكن بداية قبل أن أذكر لكم بعض هذه الأخطاء أو بعض هذه الألفاظ أو بعض هذه الأقوال التي تخالف الشرع، ولا ينبغي للمسلم والمسلمة، المسلم المتدين والأخت المسلمة المتدينة أيضا صاحبة النقاب أو الحجاب، لا يحق لها أن تخطأ مثل هذه الأخطاء. ولكن قبل أن أبدأ لكم هذه الأقوال سأذكركم بقصة سمعناها كثيرا وليس لها في الأصل صحة، والأصل كثير من الناس سمعها من دعاة يخرجون على مواقع التواصل الاجتماعي وغيره. هذه القصة قصة امرأة جاءت إلى نبي الله داود عليه السلام فقالت يا نبي الله ربك ظالم أم عادل؟ فقال لها نبي الله داود ويحك يا امرأة، هو العدل الذي لا يجور، يعني ربنا لا يجور ولا يظلم أحد، ما قصتك يا امرأة؟ فقالت المرأة أنا امرأة أرملة وعندي ثلاث بنات أقوم عليهن، يعني بتربيهم من غزل يدي، يعني بتغزل الغزل وتبيع هذا الغزل وتشتري به طعام للبنات. فلما كان من الأمس اشتدت غزلي شددت غزلي بخرقة، يعني حطت الغزل ده في خرقة وهي ماشية رايحة تبيع هذا الغزل في خرقة حمراء، يعني في صرة حمراء، وهي شيلاها على رأسها وتذهب إلى السوق لتبيع هذا الغزل، فإذا بطائر قوي انقض على هذه المرأة وأخذ خرقة الغزل وذهب، وبقيت المرأة حزينة على أنها لا تشتري بطعام لأولادها، فاتهمت ربنا سبحانه وتعالى بالظلم وتقول إن ربنا ظالم، يعني ربنا مش شايف إن أنا عندي أولاد، إزاي يجي الطائر يأخذ هذا الغزل الذي أبيعه وآتي بهذا الطعام لبناتي. فداود عليه السلام بيكلم المرأة والمرأة تكلمه، إذا بثلاثة تجار دخلوا على نبي الله داود والمرأة عنده، فقالوا له يا نبي الله نحن تجار وكل منا نذر 100 دينار لأننا كنا في البحر ونركب مركبا والمركب أصيب بخرق وبدأ يدخل علينا الماء وكنا سنغرق ونموت، إذ بطائر يرمي لنا بصرة حمراء فيها غزل فسددنا المركب ونجونا جميعا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذا الطائر الذي أتى لنا بالخرقة. فنذرنا جميعا كل منا يتصدق بمائة دينار، وكان الغزل اللي مع المرأة لا يساوي المائة دينار. فطبعا دول ثلاثة كل واحد جاب بمائة دينار، فقال لها فبقولوا التجار لداود عليه السلام: فخذ هذا المال واعطيه لمن تشاء من الناس، فقال وتصدق به على من تحب، أنت تعرف الناس وتصدق به على من تحب. وانصرف الناس، فقال داود عليه السلام للمرأة: خذي هذا المال واعلمي أن الله ليس بظالم. هذا كلام غير صحيح والقصة غير صحيحة، ولكن طبعا تسمعها من بعض الناس اللي يجود الكلام والخروج والدخول، فيقتنع الناس بهذا الأمر، لأن الأصل المسلم عليه أن يتعلم التوحيد فيؤمن بأقدار الله في الخير والشر، وأن الإيمان بالقدر خيره وشره أو حلوه ومره من أركان الإيمان الستة. فلو انضبط الإيمان في القلب ما سمعنا مثل هذه القصص الواهية أو الأمثال الواهية أو الأشياء التي ورثناها عن الآباء والأجداد أو الأشياء التي نراها في زماننا هذا. لذلك قبل أن أبدأ معكم في هذه الألفاظ أقول لكم: علينا، أي كل واحد فينا، امسك عليك لسانك، يعني الكلمة اللي توافق الشرع قلها، والكلمة التي لا توافق الشرع لا الكتاب ولا السنة لا تقلها إلا إذا تحريت معناها وعلمت أن هذه الكلمة مخالفة للشرع أم لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال فيهوي بها في النار 70 خريفة. على كلمة واحدة بس يمكث الإنسان في النار 70 سنة. طيب ليه؟ طيب يبقى إذن نعمل بقول أبو بكر رضي الله عنه عندما كان يقول: ويمسك لسانه هذا الذي أوردني الموارد، يعني ده اللي وداني في داهية. فكان دائما السلف لا يتكلمون كثيرا ويفعلون، كانوا لا يتكلمون كثيرا ويفعلون كثيرا، كانوا يتكلمون قليلا ويفعلون كثيرا. أما نحن للأسف نتكلم كثيرا ونعمل قليلا، ونحن مؤاخذون بما نتكلم. فكان عمر رضي الله عنه يقول: يا لسان قل خيرا تغنم أو أسكت عن شر تسلم، يا لسان قل خيرا تغنم أو أسكت عن شر تسلم. فأنا جمعت ما يقارب حوالي 120 لفظ، سنتكلمها على حلقة 2-3 كما ييسر الله لنا الحال بإذنه هو تعالى. ولكن حتى لا أطيل عليكم في المقدمة، عندنا ألفاظ وأخطاء كثيرة بعض الناس يقع فيها. أول لفظ تجد بعض الناس مسمي الصفحة بتاعته على الفيسبوك أو على الواتس أو على الماسنجر أو غيره أو على الإيمو، المهم على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا، بعاشقة الجنان أو عاشقة الفردوس أو عاشقة الرحمن أو حبيبة الرحمن أو عاشقة الشهادة أو عاشق الشهادة، عاشق الجنة، عاشق الرسول صلى الله عليه وسلم، عاشق النبي أو عاشق النبي، عاشقة القرآن، عاشق المدينة أو عاشقة المدينة، عاشق مكة أو عاشقة مكة، عاشق المجد، عاشق العلم، عاشق الإسلام، عاشق الشهادة. هذه الكلمة، كلمة العشق، كلمة جاءتنا من عند الصوفية، لأنه لا ينبغي للرجل أن يتسمى بالعشق، لأن العشق ده درجة من درجات الحب والوجد، وهي مسميات محدثة للأسف. حتى قال ابن القيم رحمه الله: العشق والشرك متلازمان، وإنما حكاه الله عن المشركين من قوم لوط وعن امرأة العزيز. لذلك لا ينبغي للمسلم أن يكون عاشق. كلمة عاشق الجنة، عاشق الرحمن، عاشق الفردوس، كل هذا الكلام غير صحيح. أما مثلا لو قلنا مثلا واحد بيحب بلده، أنا أعشق مصر، أنا أعشق بلد كذا، هذا برضو لا ينبغي. والأصل أن يعبر عنها كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول لما أحب مكة ما قالش أنا عاشق لمكة، أنا عاشق لمصر، عاشق للسعودية، عاشق. طبعا هذه بلدان مسلمة نحبها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها ويحفظ أهلها بحفظه، وخاصة مصر والسعودية أيضا بلد التوحيد، أسأل الله أن يحفظ هذين البلدين على الإسلام وسائر بلاد المسلمين. فالنبي لما أراد أن يعبر عن محبته لمكة ما قال أنا أعشق مكة أو معشوقتي مكة، ولكن قال عن مكة عندما أراد أن يخرج منها وطردوه المشركين، قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلي. أحب، ما قالش أعشق، قال: ما والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق مكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وكان يقول في جبل أحد: هذا أحد يحبنا ونحبه، كما جاء في البخاري أيضا. كان إذا رأى جبل أحد من بعيد كان يقول: هذا أحد يحبنا ونحبه. تخيلوا لما النبي عليه الصلاة والسلام يعلن بمحبته لجماد، وتلاقي الزوج يستحي أن يقول لامرأته أحبك، أو المرأة تقول لزوجها أحبك. يعني زي ما واحد كان يقول لي أنا عيب أقول لامرأتي بتركبني وتعمل كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة على الملأ. عندما جاء له عمرو بن العاص وقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: أبو بكر. قال: ليس عن ذلك أسألك. يعني لا، عندما قال من أحب الناس إليك، قال: عائشة، قدام الناس عائشة رضي الله عنها. طيب، قال: ليس عن هذا أسألك، من الرجال؟ قال: أبوها. فهذه نعمة من الله. لا قال عشق، كلمة العشق كلمة محدثة جاءتنا عن طريق التصوف وأهل التصوف، فلا يجوز أن نطلق كلمة العشق على الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل لا بد أن نحترم النص الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله. ما قالش بقى الناس اللي بتحب ربنا زي هم عشاق لله عز وجل، والذين أمنوا أشد عشقا لله، ما قال ذلك، ولكن قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. وعندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعبر عن القوم الذي يحبهم فقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، قوم يحبون الله ويحبهم الله تعالى. ما قالش برضو ربنا يعشقون الله ويعشقهم الله، لأن هذه الكلمة العشق لا تنبغي لا في حق الله ولا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أورد البخاري رحمه الله ومسلم في صحيحيهما حديث أنس عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه. يعني اللي عاوز يوصل لمحبة إن يحب الإيمان، والإيمان ده يكون في القلب كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة، أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ما قالش يعشقهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه لله، يعني الصديق يحب صديقه، أو الإنسان يحب أخوه، أو المسلم يحب أخوه المسلم، ما في مصلحة ولا شيء، يحبه لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لذلك كلمة العشق لا تليق في حق الله عز وجل، ولا تليق في حق أنفسنا عندما نكتب نحن عاشقة الرحمن، أو عاشقة الجنان، أو عاشقة الفردوس، أو عاشقة الشهادة، أو عاشق الجنة. كل هذه الألفاظ لا تجوز. تمام. طيب، هل يجوز الآن بعد هذا الكلام أن أقول على الرسول صلى الله عليه وسلم أنا عاشق للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنا أعشق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما بنسمع في قنوات المديح اللي على القنوات الفضائية، يا عاشقين النبي صلوا عليه، وأنا عشق النبي جيالك، ومثل هذه الكلمات التي تخرج إلينا، حتى البنات الصغار والأولاد أصبحوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم، يا عاشقين النبي رايحين لك أو جايين لك، كل هذا الكلام غير صحيح. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والعمل، لقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى كلمة أنا عاشق الجنان، عاشق الرحمن، عاشق القرآن، عاشق كل هذه الكلمات لا ينبغي لمسلم أو مسلمة أن يكتبها، فضلا على أن فيها تألي على الله، إلا عرفنا أنك عاشق ولا مش عاشق مثلا. ثانيا، هذه ألفاظ ما جاءت لنا في الشرع أصلا، يبقى الأولى تركها، كما قال معاذ يا رسول الله أو مؤاخذون بما نتكلم، يعني الواحد لما يتكلم كلمة كذا حيحاسب عليها؟ قال نعم، ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا بحصائد ألسنتهم. لذلك كانوا يخافون من الكلام ولا يتكلمون إلا الطيب، ولا يتكلمون إلا فيما يرضي الله عز وجل. أما كثرة الكلام ومثل هذه الأشياء قد توقع صاحبها في الهلاك وهو لا يدري. يبقى إذن اللفظ الأول معنا هذه الليلة عاشقة الجنان، أو عاشقة الفردوس، أو أي حاجة أو أي مسمى يكتب على مواقع التواصل، أو حبيبة الرحمن، مش عرفنا أن ربنا بيحبك أصلا، فهذا لا يجوز، لأن هذا لا بد أن نعلمه بوحي، والوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لا يجوز أيضا أن نكتب كلمة حبيبة الرحمن، ولا حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أعشاقك يا مكة، مثل هذه الألفاظ. طيب، عندنا اللفظ الثاني المخالف للشرع، ويقع فيه الكثير من الناس وهو لا يدري، عندما نقول عندما يموت أحد ربنا افتكره. بعض الناس لما يموت أحد فيقول ربنا فإيه افتكره، كأن الله سبحانه وتعالى كان نسي وافتكر الآن، وهذه الكلمة ليس فيها أدب مع الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، لأن الله سبحانه وتعالى قال حكاية عن موسى عندما ذهب إلى فرعون فسأله فرعون فقال له فما بال القرون الأولى، فما بال القرون الأولى، قال موسى عليه السلام علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يبى الله لا ينسى. وجاء لفظ النسيان، ولو نسبنا لفظ النسيان إلى الله عز وجل فهذا خطأ في حق الله كبير، وهو يخالف التوحيد أيضا. ولست بصدد صفة النسيان نضيف إلى الله أو لا نضيفها، ولكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى. فإن كان قصد اللي هيقول هذه الكلمة وهو يعلم ويدري معناها أن الله افتكر الناس ونسي ده، أو نسي الناس كلها وافتكر هو، زي ما بعض الناس كده يقول لك افتكار ربنا رحمة، يعني واحد مريض مرض طويل فترة قعد سنة اثنين ثلاثة مريض فلما مات، فبعض الناس يقول ربنا رحمة، افتكار ربنا رحمة، افتكر فريح من المرض. وإحنا لا ندري هل وهو في الدنيا، هل الدنيا خير له، أم لو مات يذهب إلى النار وتكون الآخرة شر له. فطبعا الخير والشر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وكل شيء كتب في مقادير الله سبحانه وتعالى من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فكل شيء مكتوب عند الله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لذلك أيضا هناك آية جاءت في سورة مريم، من يقولها على أن الله لا ينسى نشكره في آخر الدرس، من يذكره، من يذكر هذه الآية حتى لا ننسب النسيان إلى الله عز وجل ولا نتهم الله بالنسيان. طيب لو واحد قال ربنا افتكر ويعتقد أن الله ينسى أحيانا ويسيب ده مرة ويرجع لده مرة والكلام ده، فهذا كفر بالله عز وجل. أما إن قال هذه الكلمة جاهلا ولا يدري معناها ويريد بقول إن الله افتكر وخلاص ما يقصد بها شيئا، فهذا لا يكفر، لكنه يجب عليه أن يطهر لسانه عن هذا الكلام، لأنه كلام موهم لنقص رب العالمين، أو يتهم به رب العالمين أن الله ينسى. فحتة ربنا افتكر أو افتكار ربنا رحمة أو مثل هذه الألفاظ أيضا لا تجوز في حق الله عز وجل. اللفظ الثالث في هذه الليلة المباركة، أسأل الله يجعلها ليلة مباركة عليكم جميعا وأن يحفظكم بحفظه، اللهم آمين. بعض الناس وقعنا فيها ونحن صغار، بعض الناس وهم أطفال صغار وممكن قدام أمه وأمه تقول له قول كده، لما كان يقع له سنة من الأسنان، وطبعا الطفل وهو في الصغر تبقى أسنانه أسنان لبنية، يعني الأسنان دي كلها حتقع ويأتي بعد ذلك أسنان جديدة مثل هذه الأشياء. فبعض الناس لما يقع منه سنة ولا حاجة فيروح قايل يا شمس يا شموسة خذي سنة الحمار وهاتي سنة العروسة، أو خذي سنة الحمار واديني سنة الغزال. هذا كلام غير صحيح، لأن أولا الشمس لا تعطي ولا تمنع، والأمر الثاني أنه قيل على نفسي حمار، والله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، وأعطني سنة الغزال، الغزال ما له، يعني هل الغزال لها أسنان ولا، يعني هذا كلام غير صحيح. يعني لذلك إذا اعتقد أن الشمس تبدل السن أو أنها تنفع أو تضر بذاتها، وأنه خاطب الشمس عشان تدي له سنة من سنة العروسة ولا سنة الغزال، فهذا كفر يخرج من الملة، أو شرك أكبر يخرج من الملة. طب واحد يقول أنا قلتها وعملتها بس أنا لا أعتقد أن الشمس تنفع ولا تضر، بس أنا بقولها وخلاص، فهذا شرك أصغر، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر. طيب الأمر الثالث، ثم إن قال خذ سنة الحمار فهذه فيه إهانة للنفس وتشبيهها بالحيوان، وهذا أمر غريب جدا. لما ربنا يقول ولقد خلقنا الإنسان فيه أحسن تقويم. يرجع واحد يقول خذ سنة الحمار، يعني هو حمار؟ هل خلقه الله حمار؟ زي ما رجل قال لامرأته أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر. فالمرأة احتارت فماذا تفعل؟ فذهب الرجل إلى الإمام أبو حنيفة كما يقولون وقال له أنا حلفت على امرأتي بالطلاق وقلت لها أن امرأتي أجمل من أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر. فقال امرأتك لا تطلق لأنها أجمل من القمر. وقال هل رأيت امرأتي؟ انظر إلى الغيرة، يعني هل أنت شفت امرأتي فين عشان تقول عليها أجمل من القمر؟ قال له أخي هون عليك، أنا ما رأيت امرأتك، ده أيام الغيرة أيام زمان يعني. قال له أنا ما رأيت امرأتك ولكن امرأتك أجمل من القمر لقول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فكلمة يا شمس يا شموس خذي سنة الحمار وهتلنا سنة العروسة، هذه الكلمة جاءتنا من الديانات الوثنية القديمة التي كان عليها سكان شمال إفريقيا قبل الإسلام، وهم كانوا يعبدون الشمس. فكان الواحد إذا وقع منا سنة أو شيء كان ينتظر حتى تطلع الشمس ويتجه إلى الشمس ويقول يا شمس يا شموسة خذي سنة الحمار وهاتي سنة العروسة. فهذا كلام غير صحيح، لأن الشمس مخلوق من مخلوقات الله ومأمورة بأوامر الله عز وجل، تشرق من المشرق وتذهب إلى المغرب فتسجد بين يدي الله عز وجل، ثم يأمرها الله سبحانه وتعالى بأن ترجع فتخرج من الشمس من المشرق مرة أخرى، وذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فالشمس مخلوق من مخلوقات الله، لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع، تمام كده. طيب عندنا يبقى إذن كده حتة يا شمس يا شموس خذي سنة الحمار دي، هذه ليست صحيحة، علينا أن نتجنبها مخافة أن نقع بكلمة من هذه الكلمات في نار جهنم والعياذ بالله. طيب عندنا لفظ آخر وهو اللفظ الرابع. طبعا بعض الناس لما يشوف واحد كويس أو صديق له أو صديقة له كويسة ولا حاجة أو لابس كويس فيقول يا أرض احفظي ما عليك، يا أرض احفظي ما عليك. طبعا أيضا الأرض مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وفي نفس الوقت الأرض لا تحفظ ولا تضر ولا تنفع، لأن الله عز وجل يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فالأرض مخلوقة والسماء مخلوقة، وأيضا هو الذي قال أيضا سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فكل ما هو مخلوق لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله عز وجل. لذلك أيضا مع أن كونها مخلوقة من مخلوقات الله فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبرها وهو الذي يحركها، فكل هذه المخلوقات ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمرها وهو الذي يحركها، بل وتتحرك بأوامر الله عز وجل، فليس لها حق أن تعطي أو تمنع، فإن المعطي والمانع هو الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون لله أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها أي جعل في الأرض رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. لذلك كلمة يا أرض احفظي ما عليك أيضا نفس الطريقة، إذا قصدها الإنسان ويعلم أن الأرض تحفظ هذا المخلوق أو تضره، أو هذا أيضا شرك أكبر، أو هذه اللفظة إذا اعتقد الإنسان أو المسلم أن الأرض تمنع وتعطي وكذا مثل هذه الأشياء فهذا شرك أكبر. طيب، بعض الناس يقول، أو درسنا في العلوم أو الفيزياء زمان، أن المادة لا تفنى ولا تزول ولم تخلق من العدم، زي بعض الناس كذا يطلع يقول لنا أن الكون ده خلقت الطبيعة أو أوجدته الطبيعة، وينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى، وهذا إلحاد بالله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء في السماوات والأرض سوى الله فهو مخلوق، فهو مخلوق، والطبيعة ما أوجدت شيء ولا خلق من عدم. زي بعض الناس كذا للأسف لما يلاقي أي نبات مزروع ما فيش حد زرع يقول لك زرع شيطاني، كأن الشيطان هو الذي زرع وهو الذي حصد، وهذا ليس بصحيح. فعندما نقول المادة لا تفنى ولا تزول ولم تخلق من عدم ولم تخلق من عدم، هذا خطأ، ونرده بقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إذن كل ما هو في الكون مخلوق بأمر الله عز وجل، بل كل هذه المخلوقات تسبح بحمد الله، ولكن نحن البشر لا نفقه تسبيحهم. أيضا الخطأ الذي يلي ذلك وهو السادس، وأرجو لو تكتبوا معي يكون أفضل. بعض الأطباء إذا خدر بعض الناس في العمليات ولا حاجة يقول لصاحبه أو لصاحب التخدير يعني المريض: أذكر أحب الأسماء إليك. فإن قال الرجل محمد يبقى هذا ليه المخدر راح ما عملش حاجة لسه. أما إذا أثره ضعيف فيقول يا محمد يا محمد، فهذا يعني معنى كذا أنه هو ذهب عقله، وبالتالي هذا شرك، أن الواحد ينادي يا محمد يا محمد يطلب المدد أو العون أو الغوث من الله عز وجل، وهذا أيضا شرك أكبر، أن الواحد يطلب المدد أو الغوث أو العون من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، والرسول بموته لا ينفع ولا يضر. قل لهم، حتى ربنا قال: قل يا محمد لهم قل لا أملك، ده هو حي، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لذلك لما الواحد يخدر أو الطبيب حتى اللي بيعمل عملية يقول عملنا اللي علينا والباقي على الله، ليس على الله حق، يعني ما في لأحد من البشر حق على الله عز وجل أن يفعل الله له أو مثل هذه الأشياء. هذه الألفاظ ألفاظ خاطئة. الأصل حتى الطبيب يقول عملت اللي علي والتوفيق بيد الله، أو حياؤه وإماتته بيد الله عز وجل، ما نقولش بقى عملنا اللي علينا والباقي على ربنا، يعني احنا عملنا اللي نقدر عليه والباقي ربنا هو اللي حيعماله. هذا ليس حق أو من الأدب أن يقول مثل هذه الألفاظ في حق الله. أيضا الكلمة السابعة، بعض الناس لما يضره شيء، فبعض الناس يقول لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أو هذه الكلمة من اعتقد في حجر نفعه أو ضره، تمام، هذه كلمة بعض الناس يقولها على أنها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليست بحديث. ولو اعتقد أحد أن هناك نافع أو ضار غير الله أيضا وقع في الشرك الأكبر، لأن الله وحده بيده النفع وبيده الضر، لقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يبقى حتة كلمة وفلان يعتقد في إن اعتقد في حجر ضره أو نفعه، هذه كلمة ليست بصحيحة وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا اللفظ الثامن، واحد بعض الناس، واحنا ذكرنا هذا في محاضرة خاصة، أنا داخل على الله وعليك، ما لي إلا الله وأنت، الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، حتة وإن احنا ندخل البشر مع الله سبحانه وتعالى، متوكل على الله وعليك، مش لي إلا الله وأنت. مثل هذه الألفاظ التي نعطف فيها المخلوق على الخالق، هذا يوقع الإنسان في الشرك الأصغر، ولا يجوز أن نقول ذلك إلا إذا لو اعتقدها الإنسان يكفر يشرك يقع في الشرك الأكبر. يبقى أنا هقول أنا مالي إلا الله ثم أنت لي في الله لي في السماء ثم هذه نجعلها في درجة أقل من الله عز وجل. أما لا يجوز أن نسوي أي مخلوق بالله عز وجل، فهذا من الندية لله عز وجل وهذا شرك. يبقى الأصل بقى أن أنا أقول مالي إلا الله ثم أنت، أو معتمد على الله ثم عليك، أو متوكل على الله ثم عليك، أو أنا داخل على الله ثم أنت. لابد أن نضع ثم حتى لا نشرك أو نوقع في الشرك معنا، لا نقع، لا نعتقد أن أحد ينفع أو يضر مع الله عز وجل. اللفظة العاشرة أو التاسعة تقريبا نتوقف عندها، أو يعني دقيقتين كما إن شاء الله تعالى. بعض الناس يقول امسك الخشب، طبعا امسك الخشب لما نقولها مثلا لو واحد صحته حلوة أو واحد كان مريض وربنا عفاه، أو نقولها عندما نخاف من العين امسك الخشب. يعني هذه الكلمة تقال عند الخوف من العين، إن الواحد يصيب واحد بعين. هذه الكلمة كلمة جاءتنا عن طريق العبادات الهندية التي يقدسون فيها الأخشاب، تمام؟ فكان إذا وقع الواحد فيهم في ضر أو خوف فإنه يتمسك بهذه الخشبة. ثم بعد ذلك نقلها النصارى عنهم، فأصبح الواحد فيهم يقول نمسك الخشب، يعني تمسك بالصليب، تمسك بالصليب. وهذا لا يحق المسلم أن يقول امسك الخشب، عليه أن يحمد الله عز وجل، إنما فيه من نعمة فهي من الله عز وجل، لقول ربنا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه وتعالى أيضا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالأصل إن جاءتنا نعمة علينا أن نشكر الله عز وجل، مش بقى امسك الخشب. طيب أنا لما أقول امسك الخشب وخايف من العين، هذه كلمة لا تجوز. عندي الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أشياء نتعوذ بها من شر الحاسد، أو إذا قال أحد معنا كلمة علينا أن نحصن أنفسنا بالمعوذات، لا يقول هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. عندنا أذكار دخول المنزل، أذكار الخروج من المنزل، لما الواحد يرى على أخوه نعمة أو على أخيه نعمة يقول ما شاء الله تبارك الله. إنما للأسف عندنا يخرب بيتك، يوقف حالك، يجيك مصيبة، فتقد يعني فبهذه الطريقة يصيب الذي أمامه بالعين. طبعا اللي بسمع الكلام ده لا يخطي نمسك الخشب، فكلمة نمسك الخشب اعتقادا هي تمسكا بالصليب ولا يجوز أن نقولها. طبعا كلمة متوكل على الله وعليك هذه التوكل، وهذا اللفظ العاشرة بعض الناس يقول متوكل على الله وعليك، ماشي، لا احنا قلنا حنقول توكلت على الله ثم توكلت عليك تقضي لي هذه المصلحة. ليه؟ لأن التوكل عبادة قلبية، والعبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، فمن صرف عبادة من العبادات لغير الله وقع في الشرك. آخر لفظة ونتوقف، وهي اللفظة الحادية عشر، ونكمل بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم إن كتب الله لنا اللقاء والبقاء. بعض الناس يروح قايل خمسة وخميسة، خمسة وخميسة عشان برضه يرد العين، واحد خايف إن فلان يحسده فيروح مكبب في وشه كده خمسة وخميسة في عينك، خمسة وخميسة في عينك. هذا الكلام غير صحيح. كلمة خمسة وخميسة دي برضو جاءتنا من العادات التي ورثناها عن الآباء والأجداد أنها تدفع العين. لذلك بعض الناس لما يجي يتزوج مثلا وبنين بيت جديد وأبواب مدهونة والكلام ده يروحوا دبحين لهم بطة ولا وزة ولا أي حاجة، ويجي واحد يروح حاطط إيده في الدم أو دم العجلة أو البهيمة عافاكم الله، ويحط إيديه الخمسة الصوابع كده في الدم، وبعد كده يلطع بقى على الحيطان وعلى الأبواب وعلى مدخل البيت، ويظهر هذا في الأعراس ويظهر هذا في البيوت الجديدة. أو واحد مثلا شري سيارة فيتبع على بطتين ثلاثة كده ولا حاجة ويلطعها بإيديه كده من باب إن هذا يمنع الحسد، وهذا لا يجوز. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ما ينفعنا أو ما يحفظنا من عين الحاسد، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان لا ينام أصلا إلا إذا رقى نفسه. كان النبي يرقي نفسه كل ليلة بالمعوذات، يقرأ على نفسه قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تحفظه من عين الإنس وتحفظه من عين الإيه؟ من عين الجن أيضا. أما إحنا النهاردة الواحد بنام على أغاني، بنام على رقص، بنام على موسيقى، بنام على أشياء تغضب الله عز وجل. والأصل المسلم ينام على طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام على الوضوء ثم مات مات على الفطرة. وأيضا دعاء النوم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى النوم كان يضجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة مني إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الرسول قال من قالها ومات في ليلته مات على الفطرة. فحتى بقى خمسة وخميسة والكلام ده كلام غير صحيح. الأصل إن احنا نعرف الأشياء التي ترد العين والأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ترد العين حتى لا نقع في مخالفة، وهذه المخالفة قد توقع صاحبها إما في شرك أكبر أو شرك أصغر أو بدعة أو مخالفة يقع فيها في معصية والعياذ بالله. فعلينا أن نمسك ألسنتنا ودائما نذكر بنتذكر بقول عمر يا لسان قل خيرا تغنم أو أسكت عن شر تسلم. أبو بكر اللي هو أبو بكر كان يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. لذلك احرصوا من أخطاء اللسان، فاللسان إذا تركه الإنسان لسعه كأنه ثعبان فعلا، يعني حتى يقال إن كلمة الكلمة التي تخرج من اللسان أشد من ضرب السنان، أشد من ضرب السيوف. ممكن الواحد يقول لواحد كلمة أو زوج يقول لمراته كلمة أو العكس، كلمة تحزن الإنسان في خطر فترة طويلة جدا. فعلينا أن نحفظ ألسنتنا ولا نقول إلا الكلام الطيب. فعلينا أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. وعلينا أيضا نحرص على الابتسامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. الإنسان يوزع صدقات على أصدقائه ومن يقابله، يقابله بابتسامة بكلمة طيبة، ونحرص من زلات اللسان فإنها توقع صاحبها في الخسران. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ألسنتنا وأن يقذف ربنا الإيمان في قلوبنا، وأن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا وإياكم اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا وإياكم اجتنابه، كما أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. كما أسأل الله سبحانه وتعالى وهو المتفضل علينا بالنعم أن يشفي كل مريض، أسأل الله بمنه وكرمه وهو الشافي أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى لكل من يسمعني الآن وهو مريض أن يشفيه ربنا شفاء لا يغادر سقما، وعلينا أن ندعو بعضنا لبعض، فهذا من حقوق الأخوة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، لو في أي سؤال أكون لكم من الشاكرين. بإذن الله تعالى لنا لقاء غدا بمشيئة الله تعالى على موقع أجيال القرآن في نفس هذا الموعد، الساعة 10 بتوقيت المملكة، 9 بتوقيت مصر. أسأل الله يحفظ البلدين بحفظ من عنده. فلنا لقاء في التوحيد غدا، يا ريت يا أخوانا يكون هذا العدد معنا في العدد اللي هناك، والعدد يكون كبير كذا بحيث ننشر دين الله سبحانه وتعالى. كانوا قديما يركبون المطي ويذهبون من قطر إلى قطر ليتعلمون دين الله عز وجل، أما الآن إحنا في نعمة عظيمة، الإنسان يتعلم العلم وهو في بيته. يعني ممكن أخت تكون حط المحمول في الشرب وتطبخ وتغسل وتطبخ وتعمل كل حاجة، فليس لنا حجة بين يدي الله أن يكون المرء جاهلا يجي يخطأ خطأ لأنا ما كنتش عارف. طيب لماذا لا يتعلم والعلم بين أيدينا؟ فبإذن الله عز وجل معنا لقاء غدا في الساعة 10 9 عندكم، ويريد ندعو يا أخوانا لا تغفلوا عن حق الدعوة. الدعوة عند الله أجرها كبير، يكفي قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية بلغوا. لو نعرف الناس بالجروب ندعوهم يستمعوا لنا الدرس، يذكر بعضنا بعض ادخل يا فلان ادخل يا فلان قبلها بربع ساعة. أنا حريص كل الحرص من قبل الموعد بعشرين دقيقة أكون داخل بث حتى يستطيع ده يدخل وده يذكر وده يذكر. والأسف بعض الناس لا يذكر إلا إذا أنا بدأت البث. يا أخوانا أريد منكم أن تكونوا حريصين، دين الله غالي، ديننا غالي. من أراد أن ينصر أخا له في الله في أي بلد، أو بما أننا متعاطفين مع أهل غزة، اللي عايز ينصر أهل غزة يلتزم بدين الله عز وجل، لأن التزامنا بدين الله نصر للمسلمين في كل مكان. فعلينا أن نتذكر فضل الدعوة إلى الله عز وجل. بإذن الله عز وجل سأسوق لكم مفاجأة جميلة غدا بعد درس التوحيد إن شاء الله لمن يحضر، ويكون فيها جوائز مالية كبيرة وضخمة لمن أراد أن يشاركنا في هذا العمل، ولكن العمل سيكون مفاجأة غدا بعد درس أجيال القرآن، وأتمنى منكم الحضور. شاكر لكم. أي سؤال أكون لكم من الشاكرين؟ أي سؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك، أحب لقاءات وربنا يجعلنا في، أسأل الله أن يبارك فيك. الأخت تسمي روحها ابنة أبيها، جزاك الله خيرا، الله يحفظك ويبارك فيك ويجمعنا وياك وجميعا في الفردوس الأعلى. جزاكم الله خيرا على استماعكم لهذا الدرس، جزاكم الله خيرا. أي سؤال يا شباب؟ ما في سؤال حتى في الكلام اللي أنا قلته؟ أي سؤال؟ بإذن الله عز وجل أذكركم عندنا مفاجأة غدا سأخبركم بها، وستكون مفاجأة طيبة وتدخل السرور على نفوسكم جميعا. أي سؤال؟ ما في سؤال يا شباب؟ أي سؤال؟ لا تنسوا فضل الدعوة إلى الله عز وجل، لقول النبي إن الملائكة لا تضع أجنحتها على طالب العلم حتى يرجع. ويكفيكم شرفا أن الله يذكركم في الملأ الأعلى، ويكفيكم أن تسبح لكم الحيتان في البحار، هذا كله في فضل الدعوة إلى الله عز وجل. سؤالي لكم، أريد منكم سؤال إجابة على هذا السؤال، بما أننا تكلمت عن فضل الدعوة إلى الله عز وجل، أريد منكم كل واحد يكتب لي يعني صفحة عن فضل الدعوة إلى الله عز وجل من القرآن والسنة، وستكون هناك بإذن الله عز وجل قبل أن نبدأ في الأسبوع القادم وندخل على البث نذكر إن في فلان فازت وفلانة فازت. على الأقل تجتهد، وإن كان المقال كويس ممكن ينزل على الجروب والكل ينتفع به. جزاكم الله خير. يا ريت يا أخواننا كده، ما هو فضل الدعوة إلى الله عز وجل؟ ما هو فضل الدعوة إلى الله عز وجل؟ سؤال مهم حتى نبحث كلنا فيه، والإنسان لما يعرف فضل الشيء وأجره عند الله الهمة تقوى شوية. نريد بحثا بسيطا، صفحة واحدة عن فضل الدعوة إلى الله عز وجل. فضل الدعوة إلى الله عز وجل، حيث لو المنشور كويس ممكن نضعه على أكثر من جروب لينتفع به الجميع، ويأتي في موازين حسنات صاحبه. فرب كلمة قيلت جاء أجرها إلى صاحبها وهو لا يدري. أسأل الله أن يبارك فيكم ويحفظكم جميعا ويوفقنا وإياكم إلى كل خير. وأنا الآن أحبكم جميعا في الله، فأستودعكم الله، فإذا استودع الله شيئا حفظه، فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.